أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله وكما يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله بخير دين وأرسله رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، أفضل ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك، وابعثه اللهم مقاما محمودا. عباد الله، اتقوا الله وبادروا إلى إصلاح أنفسكم بالتوبة، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذا اليوم بعنوان: مرجعية الضمير في التوجيه النبوي. من أجل النعم والميزات التي منحها الله تعالى للإنسان هي القدرة على التمييز بين الخير والشر، بين الحسن والقبح، لأن الله تعالى خلق الإنسان في هذه الدنيا مختارا حتى يؤدي الامتحان، فهو الذي يختار الطريق، وهو الذي يختار الأعمال التي يريد أداءها، فلا بد وأن يكون قادرا على التمييز بين الخير والشر، ليكون اختياره عن معرفة وليس هكذا يسير في هذا الطريق أو ذاك الطريق، وإنما يعرف أن هذا طريق خير فيسير فيه قاصدا عارفا فيستحق الثواب، ويعرف أن هذا طريق شر فيرتدع عنه، أو إذا سار في طريق الشر يكون مستحقا للعقاب، كما يقول تعالى: ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. ومن أجل أن يكون الإنسان قادرا على التمييز بين الخير والشر، وهبه الله عقلا يفكر به ويدرس الأمور ويستبين الأمور، عن طريق إدراكه العقلي يفرق ويميز بين الخير والشر، بين الحسن والقبح. كذلك فإن الله تعالى أودع في أعماق الإنسان الضمير والوجدان، هذه الملكة، هذه الفطرة التي تحفز الإنسان نحو الخير وتحذره من الشر. ولهذا الآية الكريمة تقول: ونفس وما سواها، وهي النفس الإنسانية، الله سبحانه وتعالى أتقنها، سوى خلقتها ووجودها بشكل متقن، بعد ذكر نعمة الإيجاد والإتقان ونفس وما سواها يقول تعالى فألهمها فجورها وتقواها. الإلهام هو ما يودع الله سبحانه وتعالى في قلب الإنسان وفي نفس الإنسان من دون علم الأشياء التي يدركها الإنسان من دون تعلم ومن دون تجربة وخبرة كالبديهيات والوجدانيات، هذه تعتبر إلهام. الإلهام هو الشيء الذي يحصل في النفس عن غير تعلم وعن غير تجربة. وأصل الإلهام لغة من لهمة، أي بلع الشيء فورا وبكل قوة، بلعه مرة واحدة، هذا يعتبر لهم. حتى عندنا شعبيا نقول يلهم الحبوب أو يلهم الكذا. الإلهام هو الشيء الذي يودعه الله في نفس الإنسان من دون تعلم. الله تعالى يقول فألهمها فجورها وتقواها، يعني ألهمها ماء التمييز والمعرفة، يعرف أن هذا شر وأن هذا خير من دون تعلم. لا يحتاج الإنسان إلى تعلم حتى يدرك أن الظلم قبيح، ولا يحتاج الإنسان إلى تعلم حتى يدرك أن العدل والأمانة والصدق حسن، فطرة هو يدرك هذا الأمر، لا يحتاج إلى تعلم. ولذلك فإن أبناء البشر في مختلف عصورهم وبيئاتهم وثقافاتهم يتفقون على أصول الأخلاق، لأن هذه الأصول الأخلاقية نابعة من فطرة إنسانية واحدة. كل البشر يرون حسن العدل والأمانة والصدق وأمثال ذلك والإحسان، ويرون قبح الظلم وقبح الإساءة وقبح الكذب وقبح الخيانة، هذا أمر وجداني عند كل بل البشر. فألهمها فجورها وتقواها، يعني ألهمها معرفة أن هذا فجور وأن هذا تقوى. وفي آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يعرف هذا طريق الشكر وهذا طريق الكفر بالنعمة. في آية ثالثة يقول تعالى وهديناه النجدين، يعني طريقي الخير والشر. لكن هناك حقائق ثلاث حتى تتضح الصورة أمام الأذهان. الحقيقة الأولى أن الله سبحانه وتعالى ألهم الإنسان المبادئ الرئيسة والخطوط الرئيسة لطريقي الخير والشر. أصل المبادئ، أصل التوجه موجود في نفس الإنسان، أما التفاصيل والتطبيقات هذه قد يقصر عنها عقل الإنسان. تفاصيل وتطبيقات هذه القيم وهذه المبادئ الأخلاقية يحتاج الإنسان إلى الرسالات الإلهية حتى توضح له تفاصيل هذه القيم، يحتاج إلى التخصصات، يحتاج إلى الخبرات والتجارب. إذا كانت أصول الأخلاق مزروعة ومغروسة في نفس الإنسان فلا يعني ذلك أن الإنسان يكون مدركا لكل التفاصيل ولكل التطبيقات وموارد التزاحم بين قيمة وأخرى، بين مصداق وآخر. في مجال المصادق والتفاصيل يحتاج الإنسان إلى التعليم ويحتاج إلى التوجيه ويحتاج إلى الخبرة والتجربة. هذه هي الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية إذا كان الناس يتفقون على أصول الأخلاق ومبادئها فإنهم يختلفون بحسب عاداتهم وثقافاتهم وتقاليدهم في المصاديق، فقد يكون مصداق للإساءة في مكان يختلف عنه في مجتمع آخر، وقد يكون مصداق للإحسان في عصر يختلف عنه في عصور أخرى. في المصاديق والتطبيقات للمبادئ الأخلاقية يحصل هناك اختلاف مع اختلاف ثقافات الشعوب ومع اختلاف تطورات الحياة. الحقيقة الثالثة، وهي الموضوع الذي نريد الوقوف عنده ونحوه، أن الإنسان في بعض الأحيان تختلط أمامه الأوراق، يحصل التباس أمامه في هذا المورد أو ذاك المورد، هل هذا العمل خير أو شر؟ هل أقوم بهذا العمل أو لا أقوم بهذا العمل؟ هذا الالتباس يحصل عند الإنسان إما بسبب تدخل أهوائه وشهواته عند رغبة تجاه خيار معين، عند مصلحة تجاه خيار معين، فيحصل عند التباس، نفسه تنازعه، له هوى، له مصلحة في خيار، فيتردد بين هذا الخيار والخيار الآخر. أو أن الإنسان يعيش ضمن جو ووضع اجتماعي يوجد له التباسا وارتباكا، عادات أعراف موجودة تخالف القيم، تخالف المبادئ، فيحصل التباس عند الإنسان. في حالة الالتباس ماذا يفعل الإنسان؟ كيف يستطيع أن يستبين الخير من الشر، أن يستبين الحسن من القبح؟ هنا يأتي التأكيد في التوجيهات الدينية على مرجعية الضمير. أنت عندك ضمير، عندك وجدان، ارجع إلى ضميرك ووجدانك. إذا رجعت إلى ضميرك ووجدانك فإن ضميرك يبين لك، يكشف لك الحقيقة، هل اختلاط هل التباس يتجلى عنك. لكن في بعض الأحيان الإنسان يصير عنده هوى يدفعه لمغالطة ضميره، لمغالطة وجدانه، يدري من داخل ضميره ووجدانه أن هذا العمل ليس سليما، ليس صحيحا، لكن يغالط ضميره، وهذا متداول. نقول أنت تغالط ضميرك، لو عدت إلى ضميرك ووجدانك وابتعدت عن تأثير أهوائك وشهواتك لعرفت أين الخير ولعرفت أين الشر. نبينا محمد صلى الله عليه وآله في عدد من أحاديثه وتوجيهاته يؤكد على هذه الحقيقة، أن على الإنسان في وقت الالتباس، وقت اختلاط الأوراق، ضغط الأهواء والمصالح والشهوات، أن يعود إلى ضميره ووجدانه. في رواية وردت عن الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، عن أبيه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، أن أحد الصحابة واسمه وابصة ابن معبد الأسدي، وابصة، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يسأله عن البر والإثم، ما هو المعيار، ما هو المقياس، كيف أميز بين البر وبين الإثم؟ فضرب النبي صلى الله عليه وآله بيده على صدره ثم قال: يا وابصة، البر ما اطمأنت إليه النفس، والبر ما اطمأن به الصدر، والإثم ما تردد في الصدر وجال في القلب، وإن أفتاك الناس وأفتوك. ارجع إلى ضميرك، ارجع إلى وجدانك. في بعض الأحيان الإنسان يبرر لنفسه مثلا بالقانون والنظام، يروح المحكمة عند خلاف مع شخص يعلم أن الحق ليس له، الحق للطرف الآخر، لكن يخلي له محامي شاطر يستطيع أن يقلب الحق باطل والباطل حق ويصير الحق له. تكلم يا فلان كيف تأخذ هذا؟ هذا يقول القانون، أخذته بالقانون، أخذته بالنظام، عبر القانون والنظام. طيب أنت في داخل ضميرك، في داخل قلبك تدري هذا مو إليك، تدري هذا مو حقك. حتى في بعض الحوادث البسيطة، مثلا حادث الصدام بين سيارتين، يعلم أنه هو المخطئ وأن الطرف الثاني غير مخطئ، لكن بشكل أو بآخر أنظمة المرور أو يقدر يسوي أي طريقة اللي يصير الحق على الطرف الآخر، يقول بعد أخذت الحق بالقانون وبالنظام. قانون والنظام، ضميرك ماذا يقول؟ وجدانك ماذا يقول؟ عليك أن ترجع إلى ضميرك ووجدانك، لا تغالط ضميرك، لا تغالط وجدانك. حتى لو حكم وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله، لو النبي صلى الله عليه وآله يصدر حكم في صالحك، أنت مختلف مع شخص وتكون تذهب إلى النبي، يعني لو كنت في عصر النبي صلى الله عليه وآله وذهبت إليه، الطرف الآخر ما عنده دليل، أنت عندك مثلا دليل، أو الموقف الظاهري لصالحك، النبي يحكم لك. ليش؟ لأن الحكم والقضاء يكون بظاهر الأمور، النبي يحكم بظاهر الأمور ولا يحكم عن طريق الغيب، لكن ذلك لا يعني أنك تأخذه حلالا. حتى ولو حكم به لك رسول الله صلى الله عليه وآله، ما دمت تعلم أنه ليس لك. وهذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله، ورد في حديث صحيح من طريق الفريقين السنة والشيعة، كما في الكافي بسنده عن أبي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار. طبعا هناك بحث، هل أن النبي صلى الله عليه وآله يقضي بخلاف ما يعلم أم لا؟ هذا بحث لا نريد الدخول فيه، لكن حينما يحكم رسول الله صلى الله عليه وآله بناء على الموازين والقوانين الظاهرية، لأن في نظام قضائي يحكم ضمن هذا النظام، مع ذلك ما دمت تعلم أن الحق ليس لك، ضميرك أنت في داخل ضميرك وقلبك تعلم ذلك، فلا يصح لك أن تأخذه. في بعض الأحيان بعض الناس يقول: قال الشيخ الفلاني، قال العالم الفلاني، والعبارة المشهورة قلدها عالم واطلع منها سالم. بس إذا أنت في داخل ضميرك تدري الحق مو إليك، تدري الموضوع مو صحيح، لا تفيدك هذه الفتوى، لا يفيدك هذا الكلام لهذا العالم. الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، داخل ضميرك شنو الموضوع. ونصوص كثيرة عندنا في هذا السياق تؤكد أن على الإنسان أن يعود إلى ضميره ووجدانه حتى يسلم من ضغط أهوائه التي تريد العدول به عن طريق الحق، فألهمها فجورها وتقواها. أنت تدري من داخل نفسك وين الخير وين الشر، لا تأخذ كلام الآخرين مبررا لكي تسلك طريق الانحراف أو طريق الشر. من باب الشيء بالشيء يذكر في تراثنا الإسلامي في بعض الأحيان عالم من العلماء يتصرف تصرفا انفعاليا مزاجيا، أو حتى يقول كلاما هزليا مازحا، بعض الناس من حوله يأخذ هذا الكلام حجة. قال الشيخ الشتل، يمكن هذا قاله على نحو المزح، يمكن قاله في حالة انفعال. شايف بعض الناس يدخلوا صراعات مع الآخرين لأن هذا الشيخ ضد هذا ولأن هذا العالم ضد هذا. أنت ما شأنك في الموضوع؟ قد يكون الخلاف خلاف شخصي، أنت مكلف بأن تعمل بالمبادئ بالقيم، لا تغالط ضميرك ووجدانك. في مقالة لأحد الباحثين ذكر هذا المثال الجميل عن الأعمش، وهو محدث مشهور توفي سنة 147 هجرية. هذا المحدث صاحب نوادر، لكن كان في خلقه شراسة ينفعل بشر. فحكوا أنه أراد الحج فخرج مع جمال، يعني مثل السائق مال السيارة، سائق للسيارة، جمال يقود الجمال، وخرج معه بعض طلاب الحديث يرجون أن يسمعوا منه الحديث. فكان الجمال يؤذيهم، الجمال كان سيء كان يؤذيهم. فاجتمعوا يوما في خيمة، فجاء إليهم الجمال يؤذيهم، فقام إليه الأعمش، هذا العالم المحدث كان حمقي، فقام إليه الأعمش بعمود الخيمة فضربه وشج رأسه. قال له أصحابه، يا أبا محمد تشج رأسه وأنت محرم، أنت محرم شج رأسه؟ فقال الأعمش، من سنة الإحرام ضرب الجمال. هذا من مناسك الإحرام، من سنة الإحرام ضرب الجمال. طيب حالة انفعال، ويمكن قال الكلام مزح، لا تحول إلى رأي فقهي. ابن مفلح الفقيه الحنبلي الشهير توفي سنة 763 هجرية ينص في إحدى مسائل الحج على قوله، وليس من تمام الحج ضرب الجمالين خلافا للأعمش. ما هذا؟ مو من سنة الحج، خلافا لرأي الأعمش، يعني اعتبرها مسألة جدية يعطي رأي حولها. ابن حزم فسر كلام الأعمش، قال من سنة الحج، من سنة الإحرام ضرب الجمالين يحمل على الفسقة منهم. الأعمش يقصد ضرب الجمالين الفسقة، فسو مزحة قالها، صارت مسألة تناقش ويناقشها بعض العلماء والفقهاء. إجا أحد العلماء والشراح قال هذا الأعمش لم يقل هذه الكلمة هكذا، هناك حديث ورواية أن أبا بكر الخليفة أبا بكر كان في الحج مع النبي صلى الله عليه وآله وعنده غلام يقود بعيرة، فأضل، جاء الغلام وقد أضل البعير، ضاع البعير من عنده. سأله أبو بكر، أين البعير؟ أين البعير؟ قال لقد أضاع، ضللته أضاع مني. فغضب أبو بكر وقال، بعير واحد تضله؟ فطفق يضربه بالصوت، يضرب غلامه بالصوت لأنه ضيع هذا البعير. فالأعمش لما يقول ضرب الجمالين ماخذها من أبي بكر يعني، وديك المزحة وذاك العمل الانفعالي تحول إلى شنو؟ إلى مسألة فقهية جدية. الإنسان عليه أن يعود إلى ضميره ووجدانه، ولا يبرر لنفسه المخالفات وسلوك طريق الشر، لأن القانون في صالحه، لأن المحامي استطاع أن يصير القضية في صالحه، لأن هناك رأيا لعالم لصالحه، هو يرجع إلى ضميره وإلى قلبه. والإثم ما حاك في النفس، هكذا يوجهنا رسول الله صلى الله عليه وآله. نسأل الله تعالى أن يبصرنا جميعا بأمور ديننا، وأن يوفقنا للتحلي بمكارم الأخلاق. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.